بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر من فضلك الكريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
أمين.
وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم داوي الجرحى يا كريم، واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين، واقبل شهداءهم يا أحكم الحاكمين. اللهم هون عليهم حر الصيف في الخيام يا رب العالمين. اللهم هون عليهم حر الصيف في الخيام يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، وانصرهم على أعدائهم، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهل السنة في اليمن، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة النافعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 54 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسلوب بير الله خير زين أفتن إيدن جزانتن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم خير زين أفتن وسنة جفاتنا الدين يدين دين فوق لازمتن بسم الله. Ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe. Wir sind beim 154. Vortrag angekommen. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى البلاغ السابع، وهو آخر بلاغ في هذه الرسالة الطيبة. عنوان له المصنف بهذا العنوان في المفاتيح الثلاثة. المفاتيح الثلاثة، قال: لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلقا في حياة الإنسان، وإنما جاء الدين ليكون حركة إنسانية في الزمان والمكان، لا نصوصا تتلى فقط ولا قصصا تحكى فحسب، وإنما الأمانة التي حملها الإنسان عمل. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التوبة آية 105. قال: والإسلام لما بين بلاغاته للناس بين لهم فيما بين لهم وسائل الوصول إليها وطرائق اكتساب صفاتها، فجعل لكل أصل عملا، ولكل عمل بابا، ولكل باب مفتاحا. دي فائدة مهمة قبل أن نبين المفاتيح الثلاثة، وهي مراعاة المناطات. كثيرا ما أقول النص له مناط، يعني فارق بين النص كأحرف وبين تطبيق النص. تطبيق النص هو المناط، يعني تنزيل هذا النص على الحالات التي من أجلها ذكر. الإسلام كتاب وسنة، إيه المناط؟ أن يكون الإسلام حركة إنسانية، منهج حياة، مش مجرد آيات تتلى ونصوص تحفظ بلا حقائق. يعني كنت في خطبة الجمعة الماضية أشير لهذه المسألة المهمة، وهي قضية المقصد من النص. وعليكم السلام. حقائق النص، جوهر النص. فقلت فيما قلت أنك إن تكلمت مع أي إنسان في أي موضوع كان هيستدل لك بالنصوص، الآية والحديث، حافظ عنده النص. وضربت مثالا قضية التبين. لو قلنا مثلا عايزين نتعرف على قضية التبين والتثبت من الأخبار، هتجد الجالس معك يقول لك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويجيب لك كمان حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمنا صفية رضي الله عنها، عندما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مجاورا في المسجد، يعني كان معتكفا، فجاءته أمنا صفية لحاجة، فلما قضى حاجتها قام ليقلبها، يعني وصلها البيت. في الطريق مر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي ومن معه أسرع، فقال لهم النبي: على رسلكما، إنها صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكم. كلنا حافظين النصوص دي صح؟ وتجد كل من تتكلم معه ممن شم ريح العلم عن قضية التبين يذكر لك هذه النصوص. كلام جميل. نسأل بقى المستدل: هل هذه النصوص تعيشها أنت حقيقة وتطبقها واقعا، ولا مجرد نصوص على اللسان؟ هذا هو السؤال. القرآن ما نزلش عشان يكون أحرف تتلى، ولا السنة جاءت لتكون نصوص تحفظ أبدا، إنما جاءت من أجل التزكية، من أجل حركة الحياة، من أجل أن يكون القرآن والسنة منهج حياة كامل في حياتنا، معاملاتنا، في سلوكياتنا وأخلاقياتنا. فقلت مثلا: حضرتك أب رجعت البيت، ابنك الصغير جاي بيبكي يقول لك: أختي ضربتني، كيف حالك أنت مع النص المذكور؟ هل تتبين وتسأل وتعرف مين المخطئ، ولا أول ما تشوف بنت تروح على طول موبخة ومعاقبها، بتعاقبها وبتوبخ دون تبين؟ ليه؟ الولد ده ابني حبيبي. وطبعا ما زالت بعض رواسب الجاهلية في نفوس الكثيرين إلا من رحم ربي، إن الذكر يقدم على الأنثى، مع إن القرآن عشان ينزع من القلوب رواسب الجاهلية بدأ بها قبله، وقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلن تجد على الإطلاق شريعة أو ملة أنصفت المرأة وكرمت المرأة كشريعة الإسلام، ورغم هذا أرادوا لها الانتكاسة، بدلا من تكريمها أرادوها تحتكم لقوانين غربية تبعدها عن الكرامة وتبعدها عن الهيبة باسم حقوق المرأة. هل هناك شريعة كرمت المرأة كالإسلام؟ ده الإسلام جعلها أميرة وملكة في بيتها، جعل زوج ينفق عليها ويرعاها ويحسن إليها ويجعلها متوابة وتكون أميرة في بيتها. لا، لازم تخرج بره عشان ترضي مرضى القلوب وأصحاب الشهوات. المدير يلمسها والتاني صاحبها ينظر لها، عايزينها تكون سلعة رخيصة تروح تخدم المدير تعمل له كوباية الشاي والقهوة وتمسح له المكتب، لكن خدمة الزوج لا، ممنوع خدمة الزوج، ما ينفعش المرأة ما تخدمش زوجها، إنما تخدم مديرها، تخدم مديرها في الشغل، تعمل له القهوة وتمسح له المكتب وتوطي قدامه وتمسح له الأرضية مدير، إنما الزوج لا. انظر إلى ما ألاعيب أبالسة شياطين الإنس وشيطانات الإنس من المجموعات النسائية في بلاد المسلمين، أرادوا لها الإهانة، هي مكرمة، هي أميرة، هي سلطانة، جعلوها خادمة للمدير ولفلان والعلان عشان ينظر لها مرضى القلوب ومرضى الشهوات، ولن تسلم إذا خرجت، لن تسلم من هؤلاء الذئاب. هي دي حقوق المرأة التي يريدون، وهي إهانة المرأة وإبعاد المرأة عن العفة. ابعد، ما فيش حجاب في الإسلام، يا سلام، اتعري، خليك حرة. هي الحرية في ضياع العفة وضياع الحياة وإظهار المحرمات، نسأل الله السلام. فيجي الإسلام يقول لك لا، ما كرمت المرأة وما أنصفت إلا في شريعة ربها في الإسلام. عشان كده نزع رواسب الجاهلية، قال لك انتبه، هذه المخلوقة مكرمة، لها منزلة، النساء شقائق الرجال، اوعى تجور، اوعى تظلم، احسن ولا تسيء يحسن اليك. فبدأ بها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لكن ما زالت بعض الرواسب موجودة عند أهل الجهالة، الواد بيبكي لازم أضرب البنت. فين بقى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ هي حروف وخلاص؟ فين حقائق تلك الحروف؟ فين المنهج؟ لماذا وبخت البنت؟ لماذا عنفتها بلا تبين؟ ما يمكن الولد اللي بيبكي ده طبق القاعدة إياه، ضربني وبكى سبقني واشتكى، هو اللي مبهدلها. لقاك جاي قال لك بس استدر العطف، ابكي له دمعتين اخليها تتعاقب مرتين، فين بقى التبين؟ يبقى انت كذاب في استدلالك بالايه لانك لست من اهله، وباستدلالك بالحديث لانك لست من اهله. ما هياش حروف تنطق ابدا، بمنهج حياه. كذلك التليفون رن في البيت، حضرتك قمت ترد ما حدش رد، على طول الشك يملأ قلبك. يروح للزوج، مين بقى اللي بيتصل ده وما رضيش يرد؟ طب وما أدراها، ولماذا الشك فيها؟ أي يروح للبنت، مين اللي كل ما يتصل ما يردش ده؟ طب وما أدراها، لماذا تشك؟ لماذا تقع في الحرام؟ اتق الله. احيانا قلت للاخوه، احيانا بيتصل بيه متصل اقول السلام عليكم فيروح قافل، شيء طبيعي. انا على طول كشيخ سيد اقول ربما يكون المانيا وانا بتكلم لغه عربيه، ما فهمنيش يا عيني، هل حتى لو كلمه مش هيفهمني، فانتظر لما اشوف اوباتيتسن زي عبد الكريم يبقى يتصل بالشيخ يفهمه مثلا عليك، ما اقولش بقى مين ده وليه قافل، لا 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 خالص. ثم هناك مرضى قلوب بيعكسوا، بيضرب اي ارقام عشوائيه، والله صادفت ردت عليه واحده ست فرصه، هو ذئب يصطاد، السلام عليكم الاخت فلانه، لا الرقم غلط، طب انا اسف والله، انا اسف، حضرتك من هنا من المدينه، حضرتك ساكنه فين؟ شكرا، لا رمت معاه خلاص، طب ده تليفوني انا اسمي فلان، مريض قلب ذئب من الذئاب خلاص كده. فاوعى تتهم اهلك، اوعى تتهم ابنتك، تبين وتثبت قبل ان تشك او تبدا تتجسس وتبدا تتبع، اوعى. ده انت لسه قايل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فين حبيبي مناطق الايه؟ فين في حياتك انت؟ بلاش كده. المثل دايما بضربه لك، بقول لك جيت في رمضان لقيت الشيخ سيد ده بيشرب كوباية مية في نهار رمضان، يعني مفطر تمام، خدت انت الخبر رحت لعبد الكريم، او جيت مسجد ميرسي الشين. الشيخ اللي بيجي لكم ده مفتر في رمضان، هو صادق ولا صادق؟ لكن هذا المسكين لم يطبق الآية، ما جاء سألني أنا شربت مية ليه. يمكن لو قلت لي يا شيخنا احنا صايمين أقول لك جزاك الله خيرا يا ابني والله نسيت. وصدق النبي إذ يقول من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه وجزاك الله خيرا على التذكير. مش يمكن لو تبينت كده وقفت حكيت الخبر كنت ريحت نفسك من الإفساد ونقل الأخبار اللي تؤدي للفتن بين الناس ولا إيه؟ أو ممكن كنت أقول لك لما شفتني وأنا بشرب المية أنا كنت أتناول الدواء، أنا مريض يا ابني وممنوع من الصيام، أنا مفطر لعلة المرض، وإن شاء الله لما ربنا يمن علي بالشفاء هبأقضي الأيام بعد رمضان ولا إيه؟ مش ممكن؟ أو كنت ممكن أقول لك والله يا ابني أنا مسافر وأخذت بالرخصة أفطرت هذا اليوم لعذر السفر وهقضي بعد رمضان، مش كنت ريحت نفسك؟ كم من أمور نعيشها ونبدأ نتصرع بالحكم على الناس دون تبين فبنقع في الذنوب العظيمة. يعني كنت قرأت فيما قرأت من قصص الحياة أن طفلا صغيرا في المراحل الأولى في التعليم المعلمة بتعلمهم الأرقام 1 2 3، والمعلمة شاطرة شوية فجابت حبات البرتقال عشان تعلمهم الأعداد، فجابت طفل من الأطفال وجابت 3 برتقالات، أدي 1 أدي 2 أدي 3، واديته البرتقالات 3 وسألته كم معك من البرتقالات؟ قال لها 4. المدرسة هتتجنن تروح تاخد منه البرتقالة التاني وتعد تاني، ادي 1 ادي 2 ادي 3، بقوا 3 عند عبد الكريم اهو، معاك كام برتقالة؟ فيقول لها 3، يقول لها 4. حول لا قوة الا بالله، هتشد في شعرها، بدأت تنفعل وبدأت تتهمه وعايزة تعاقبه. في مرور المديرة بتاعت المدرسة لقت الخلاف بين المعلمة والتلميذ، دخلت خير هتلاقي الله الولد ده هيجنني، عمال بقالي نص ساعة بعلمه العدد 3 وجبت له البرتقالات وكل ما قلت له اقول له كام برتقالة معاك يلا 4. قالت لا طب استني يا بنتي، بص يا حبيبي دي 1 ادي 2 ادي 3، المديرة بقى معاك كام برتقال؟ قال لها 4. شوف الفقيهة بقى قلت له وريني 4، قال لها ادي 1 ادي 2 ادي 3، وراح فاتح شنطته ومطلع برتقاله ادي 4. فضحكت المديره قالت له هو اللي على صواب وانت اللي على خطا، بتقول له معاك 4 ما بيكذبش الولد اتعلم على الصيت، هو فعلا معاه برتقاله فين؟ في شنطته، وانت اديتي له كام؟
3،
يبقى معاك كام برتقاله؟ 4. فتبيني قول له فين الأربعة؟ نقف على حقيقه الخبر قبل ما نتهم قبل ما نعاقب. كثير في حياتنا مع تربية أولادنا بيقولوا أمورا نراها خاطئة ويعلموا الصواب ونحن لا ندري، لأننا ما سألناهم عن حقيقة الخبر. احكي لي يا ابني ازاي يكون 4؟ أهو يا ست أدي 3 بتوعك وأنا معايا 1، يبقى 4 برتقالات مش 3. فلازم أنت اللي تفهمي. الطفلة الأخرى اللي في نفس الفصل وجات معلمة الرسم تقول لهم ارسموا فصل الربيع. شيء طبيعي جدا عندنا في بلادنا الربيع يعني ترشم شجره ورده زهره قدره ربيع بقى. الفصل كله اللي رسم ورده واللي رسم اشجار واللي رسم حديقه الا بنت صغيره رسمت المصحف وراحت قدمت للابله، والابله تتنرفز وتزعق يا بنتي ايه ده انا بقول لك فصل الربيع ما تجننيش. لا هو ده الربيع. برضه في مرور المديره لقت الخلاف، خير يا ابله انت كل شويه عملنا مشكله ولا في ايه؟ هتلاقي البنت دي جننتني خلاص، بقول لهم فصل الربيع رسمالي مصحف. فالقبله المديره هتلاقي يا بنتي ليه المصحف ده هو الربيع؟ هتلاقي لان ماما بتعلمني في البيت اقول اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلبي فالربيع عندي هو القرآن يا أبي. بكت الأب قلت لها أنت اللي على صواب وإحنا اللي على خطأ، إحنا اللي فاهمين غلط، إحنا خدنا الربيع المادي ده بتاع الشجرة والوردة، إنما أنت خدتي الربيع الحقيقي وهو القرآن، ربيع القلب وحياة النفس. فأحيانا يا إخوة لازم نقف على حقائق الأمور، ما نستعجلش. الطفلة اللي معاها تفاحتين وأمها شافتها نفسها راحت للتفاح، قالت لها اديني واحدة يا حبيبتي، تقوم البنت بنت الايه تعمل ايه؟ تروح بسرعة تروح قطمة دي وتروح قطمة التانية. فالأم زعلت وخدت على خاطرها، قالت لها يا مين اللي علمك البخل ده؟ ده أنا ماما. قالت لها لا يا ماما مش بخيلة، ده أنا بدوق التفاحتين عشان أشوف الأحلى وأديها لك، عايز أديلك التفاحة الحلوة. الله، شوف الحب، شوف إحنا رأينا غير الحقائق. يبقى لازم نقف مع حقيقة الخبر، وده اللي علمه لنا القرآن في قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، لما كسر المركب موسى اعترض، لما قتل الغلام موسى اعترض، لما بنى الجدار للبخلاء موسى اعترض، فكان الفراق. فلما بين عرف ان ما فعله الخضر بوحي السماء كان عين الحقائق وعين الصواب. جماعة الفقراء المساكين دول اللي أكرمونا وركبونا المركب بلا نول، يعني بلا أجرة، في ملك في الطريق ظالم جائر لو مرت عليه السفينة الحلوة دي هياخدها غصب عنه، ودي مصدر رزقهم ودول أكرمونا فلازم نكرمهم. فقلنا نعيبها لما تمر قدامنا شوفها معيبة، مش هياخدها ويسيبها للناس الحلوين دول، وبعد كده هم هيصلحوها وخلصت. الولد ده هيكون كافرا وهيكفر الأم والأب ويدخلوا النار، من رحمة ربنا يموت صغيرا وهيمن على الأبوين بغلام مؤمن ياخدهم للجنة. الجماعة البخلة دول اللي مردوش دون الأكل ولا الشرب، الجدار ده تحت منه كنز لطفلين يتيمين، ميراث الطفلين دول صغار، لو وقع الجدار هينكشف الكنز ياخدوا المالهم وياكلوا حق الفقراء الأيتام. لكن شاء ربك نبني الجدار عشان يبقى قويا، مع مرور الزمن يكبر الولدين يبقوا شباب أقوياء، لما يكون عندهم قدرة على حفظ المال يسقط الجدار ويأخذوا مالهم. ليه؟ لأن الأب كان صالحا. الله، وما فعلته عن أمري. فده بيعلمنا قبل أن نعاتب وقبل أن نلوم نقف على الحقائق، التبين. نعم.
Willkommen liebe Geschwister zum zur Fortführung unserer Vortragsreihe, wie wir erwähnt haben, das Buch des Sheikhs Faril Ansari rahimahullah, über das Buch Balagha Risala al-Quraniyya, die Überbringung der Botschaft des Koran. Der Sheikh hat dieses Kapitel in verschiedene Kapitel unterteilt, und das in den letzten vergangenen Unterrichten haben wir uns mit dem sechsten Kapitel auseinandergesetzt. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, beginnen wir das siebte Kapitel. Er beginnt das siebte Kapitel damit, indem er drei wichtige Schlüssel identifiziert, und das sind die Schlüssel, zu denen wir noch kommen werden. Schlüssel, damit eben genau die bereits erläuterten sechs Kapitel erst fruchten können, indem wir über diese ganze Thematik gesprochen haben. Aber er kommt letztendlich zu dem Resultat und zu der Feststellung, dass er sagt, all dieses Praktizieren, all dieses Religiöse sollte sich in einem Menschen wiederfinden. Ja, jemand, der viel sich mit der Religion beschäftigt, das Resultat sollte sein, dass er selbst religiöser wird, dass er gewisse Dinge der Religion auch annimmt und sie lebt. Und da geht es schlichtweg nicht lediglich darum, um das Auswendiglernen von verschiedenen Aussagen, Versen oder Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder Aussagen der Gelehrten, sondern er fährt fort und sagt, dass dieses Praktizieren, das sollte quasi die Bekleidung sein eines jeden Einzelnen von uns, dass man sich mit der Religion nicht nur äußerlich identifiziert, sondern auch danach lebt und auch im Innerlichen danach lebt. Und all diese Dinge, die man auswendig gelernt hat, dass sie nur dann fruchten und einen Erfolg bringen und eine Belohnung bringen, wenn man auch wirklich versucht, nach ihnen zu handeln und nach ihnen zu leben. Und so hat der Sheikh Hafidhahullah darüber gesprochen, indem er gesagt hat, als Beispiel, die Verse, die wir alle kennen, dass wenn eine Botschaft zu jemandem kommt von einem Frevler oder ähnlichem, dass man sich erkundigt und dass man sich erstmal sicher wird, ob diese Botschaft tatsächlich wahr ist oder ob sie nicht wahr ist. Wenn jemand von euch eine Sache hört oder eine Sache erfährt, oder von jemandem etwas erzählt bekommen, dass man sich dann erstmal vergewissern sollte, ob diese Sache Tatsache ist oder nicht, ob sie wirklich eine Wahrheit ist oder nicht. Und das ist, darin erkennt man das Praktizieren der Religion. Das Praktizieren der Religion erkennt man nicht nur lediglich durch auswendig Lernen von verschiedenen Aussagen oder Themen, sondern das Praktizieren der Religion erkennt man darin, indem Leute auch Dinge, die sie auswendig gelernt haben, auch danach handeln und danach leben. So wie wir erwähnt haben, dass wenn man eine Sache hört, von der man nicht sicher ist, ob sie wahr ist oder nicht, dass man nicht direkt danach urteilt, sondern dass man sich vergewissert, ob diese Botschaft wirklich eine wahre Botschaft ist. Und das sind die Kerndinge des Islam, womit diese Religion gekommen ist, um auch diesen gesellschaftlichen Frieden zu schützen. Und wir kennen alle die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der eines Nachts mit einer seiner Frauen unterwegs war und ein Sahabi kam vorbei. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, stopp, 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 das ist die Mutter der Gläubigen. Er will damit sagen, das ist meine Frau. Nicht, dass sie etwas Falsches denken. So haben die Sahaba, diejenigen, die dort waren, haben gesagt, oh Gesandter Allahs, wie würden wir, niemals würden wir quasi über die Schlechtes denken. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich möchte das klarstellen, denn der Shaitan fließt, so wie das Blut durch die Adern der Menschen fließt. Ja, es ist einem sehr, sehr nah und die Einflüsterung ist sehr, sehr stark. Deswegen sollte der Muslim, wenn er eine Sache sieht, wenn er eine Sache hört, sich erstmal vergewissern, bevor er Rückschlüsse zieht, die dann eventuell falsch sind und sich und anderen Menschen schadet.
ولذلك كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الاستفسار والسؤال قبل العتاب أو الحكم، يعني لما يشوف مشهدا معينا لا يحكم على صاحبه قبل أن يتبين من الخبر. جاء عند البخاري في الصحيح النبي كان بيخطب الجمعة وخلص، فوجد رجلا واقفا في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم. طبعا لو احنا شفنا المشهد ده على طول هنحكم عليه، ماله ده مجنون واقف في الشمس وسايب الظل، ليه بيعذب نفسه كده؟ ويقعد نقعد نحكم بقى ونتكلم براحتنا. النبي قال ما بال الرجل، بيسأل أصحابه ما بال الرجل، لماذا يقف هكذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، اسمه كده، عزم وفي رواية ناذر أن يقف لا يقعد في أشعة الشمس لا يستظل، يصمت ولا يتكلم، يصوم يومه كأنه يعاقب نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مروه أن يقعد ويستظل وأن يتكلم ولا يسكت وأن يتم صومه، أو كما قال النبي. شوف المنهج هنا، ما حكمش بداية على مشهد رأى، ولكن لابد من الوقوف على حقيقة الموقف، ليه بيعمل في نفسه كده عشان نحكم. فالرجل ده نذر نذرا أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد ولا يستظل. طيب أدي واحد، اثنين أن يصمت ولا يتكلم، ثلاثة يصوم اليوم، في أفعال خاطئة وأفعال صحيحة. النبي قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وقيامك في الشمس معصية، لأن الله تعالى غني لا يقبل تعذيب نفسك من أجله. يبقى إذن اترك هذا الفعل لأنه خطأ، اجلس، اقعد، اقعد في الظل، ما تقفش في الشمس. اثنين، ما ينفعش تصمت لأنك مسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصمت يتعارض مع هذا، يبقى لازم تتكلم. نذرك للصيام صحيح، كمل صيام اليوم نذرا لك أجر كبير. فهنا علمنا الوقوف على حقائق الأمور قبل أن تتكلم وقبل أن تحكم. يعني من الآخر، ربما ترى مني موقفا أنت بتأوله على أنه خطأ، فما أدراك أنه خطأ؟ هل سألتني؟ تعال اسألني، هل أقصد من قولي هذا كذا أو كذا أو لا أقصد؟ ربما المقصد اللي وصل لك لا أقصده أبدا. وديك حتى في باب المعاملات بين الأبناء والأباء، أحيانا بعض الأبناء يرى شدة الآباء أنها البغض والظلم، وهي ليست كذلك، هي عين الرحمة وعين الحب. ليه؟ الأب يريد أن يرى ابنه أفضل الناس، فبيكون حريص على التربية. لكن بعض الآباء خاصة من الجيل القديم ما بيعرفش يعبر، ما يعرفش يقول لك أنا بحبك من الآخر، لكن بيترجم في الأفعال، بيشقى من أجلك، بيتعب من أجلك، لكن ما عرفش يقول لك أنا بحبك. فهمتني؟ يعني باباك ما ينفعش يقول لك انا بحبك يا عبد الكريم، ما بيعرفش يقول كده، لانه اتربى على ايه؟ على العمل والشقاء من اجلك. فده الحب الحقيقي، ان هو بيترجم بالاعمال. تلاقي انت لو غبت بره ما ينامش، ادي الحب، يفضل سهران وقلقان ويتخانق معاك لما تيجي، لانه خايف عليك. جزاكم الله خير يا ابا احمد. انت تقول الله ايه القيود دي؟ ايه الظلم ده؟ انا حر، انا اتاخر براحتي، هو بيبيع عايز دي؟ الله يكرمك. انما هو بيترجم الحب في كده، خايف عليك. اب، عارف يعني ايه اب؟ ما بيعرفش ينام وانت بره، من الاخر. فانت بتشوفها ظلم او جوش او قسوه او شده، لا، ده عين الحب. ابوك بيحبك فمش ممكن يظلمك. ان بدر منه شيء من القسوه دي رحمه، فلازم تفهمها كده. انما مشكلتك بقى ان انت ما شاء الله حس ان انت ما شاء الله افهم الناس. ابوك دقه قديمه ما بيفهمش وانت اللي بتفهم، حاجه غريبه جدا سبحان الله. فتبدا تأول مقاصد مش موجوده، فتبدا الخلافات، البعد عن ابيك، الكذب على ابيك، وده بيولد انحرافك وبعدك. ليه؟ لان عقوق الاب كبيره، والعقل لا يوفق في الدنيا ابدا ولن ينصلح حاله. فبتبدا العقبات والمشكلات. لا، ده انا لو قولت صح ده ابي على العين والراس حتى وان قسى عليا، لان انا اعلم معنى القسوه انها حب ورحمه. بكره انا هتزوج يكون عندي اولاد وهعرف معنى الاب، يعني ايه ابوه. انت لسه ما تعرفش لانك ما عندكش زوجه وما عندكش اولاد، فما تعرفش يعني ايه اب. لكن لما ربنا يكرمك ويبقى عندك اولاد هتعرف. هتعرف لما الولد بالليل نسبه الحراره بس ترتفع، بتبقى انت هتتجنن، عايز تجري على المشفى وتجري على الطبيب وتجري يمين، ما بتعرفش تنام من القلق. ابوك ده وانت طفل رضيع كان بيشيلك ويهشكك عشان امك تنام شويه، وكان يبكي لبكائك ويسهر لمرضك ويشقى عشان انت ترتاح. يا ما غير لك البامبرز ومسح لك بلاويك، يا ما حماك ولبسك، يا ما شالك على اعناقه وجري بيك، يا ما سمع منك اسئله واستفسارات وكان بك رحيما يجيبك وهو فرحان وسعيد وبيلعب معاك. دلوقتي ما بتتحملش منه كلمه حضرتك، ما بتتحملش منه سؤال، لانه بقى دقه قديمه. وانت طفل صغير كانت جزمه ابوك دي كرامه، تقعد تلبسها وانت فرحان ورجليك قد كده وتدخلها. دلوقتي مش عاجبك الجزمه بتاعت ابوك قديمه، ما هي نفس الجزمه يا ابني اللي شئت بها من اجلك عشان تبقى انسانا. يا إخوة، أنا دايما بقول للإخوة حذاء الأب على باب البيت أمان. هتعرف ده لما الحذاء ده يرتفع بموت أبيك، هتعرف الكسر وهتعرف عدم الجبر. فاوعى تأول المقاصد تأويلا خاطئا. اوعى، أمك لما بتشد عليك بتحبك، أمك لما بتزعل منك بتحبك. الولاية الحق في برهما، في بر الأب والأم. فإذا لازم تقف على حقائق الأمور، ما تستعجلش وتأول بهواك وتبدأ تتهم الآخرين. شوف سيدنا النبي لما صلى في يوم في المسجد وحول الصحابة ورا منه، فلما فرغ وجد رجلين ما صليا. لو إحنا بقى تارك الصلاة كافر، وإزاي تبقوا قاعدين في المسجد ما بتصلوش؟ صح؟ والأحكام ما شاء الله، إحنا في الأحكام ما شاء الله إيه يعني، شيوخ اسلام كلنا ما شاء الله. الواد يبقى لسه جاي امبارح من الديسكو وربنا من عليه وجه بدا يصلي بقى شيخ اسلام، يخرب عقلك. يا واد انت كنت لسه بتشطح يا واد في المراكز، يا واد انت كنت لسه ماسك السيجاره وماشي وبتارجل في الشارع يا واد على القهاوي، دلوقتي بقيت خلاص جيت للمسجد عملت لي قميص وشويه شعر في لحيتك بقيت شيخ الاسلام؟ اه، بقى يحرم ويحلل ولا يحسن دخول الخلاء على السنه. والله يا إخوة بعضهم يتكلم في الدين، ولو سألته على أداة دخول الخلاء وفق سنة النبي والله لا يعرف، ولا يعرف تأصيل مسألة واحدة بأدلتها، وعمال يحرم ويحلل ويفسق ويبدع، نسأل الله السلام. فتعال نرى ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دعاهما النبي، يقول الراوي فأتيا ترتعد فرائصهما، خايفين لا يكون في حاجة بقى. قال لهما النبي: لما لم تصليا معنا؟ الله، شوف السؤال الجميل، ما هو ده التباين بقى. لابد أن أقف على حقيقة الخبر، لماذا جلس في المسجد ولم يصلي؟ ما اتهمش وما حكمش ولا عاتب، بل سأل واستفسر. أولا قال: يا رسول الله صلينا في رحلينا، يعني في البيت، فما يعرفوش الحكم. هم صلوا فين؟ في البيت، وجم المسجد فلقوا الصلاة تاني، قعدوا بقى خلاص. قال إيه؟ إن في نهي عن صلاة الفرض إيه في اليوم مرتين، فربما أخذ بالنهي فجلس. فالنبي قال: لا تفعلا، إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلي معهم، الأولى فريضة والأخرى نافلة. فبين لهم أن النهي عن صلاة الفريضة مرتين بنية الفرض، إنما هنا هتبقى نافلة. ليه؟ حتى لا تتهم ولا يساء بك الظن، الناس بتصلي وانت ما بتصليش، فشوف حرص الاسلام على منزلتك. فقال لك لما تصلي الفرض مثلا، انت كنت جاي من سفر، في الطريق صلينا العصر، تمام، وبعدين كده وصلنا قالوا لنا ابو احمد عايزكم في مسجد مرسش، فجينا على المسجد هيقيموا صلاه العصر، احنا صلينا فين؟ في الطريق، ربما جمعنا، تمام، العصر قائم اهو، هنصلي تاني. ليه؟ لأن النبي قال كده: أتيتما مسجد قوم فصليا معهم، فالأولى فرض والثانية إيه؟ نافلة. فعلمهما الحكم، وقف على حقيقة الخبر وبين الحكم بالدليل. فبالله عليكم يا إخوة، طبقوا الآيات دايما، اوعى تتكلم إلا بعد أن تقف على حقائق الأمور، خاصة في باب الحكم على الآخرين. اوعى تأول كلاما وتجيب له انت مقصد من عندك لم يقصده الكاتب او القائل، الله يبارك لك، ارجع له اسأله ماذا تقصد بقولك هذا، وهكذا. ليه؟ لان دي احكام هنسأل عنها يوم القيامة. لما حكمت على فلان حكمت، هل تبينت؟ هل كنت على يقين انه يقصد كذا وانه فعل هذا من اجل كذا؟ فلابد أن تقف على حقيقة الخبر، وده بقى مفهوم المناط. يبقى المناط يعني القرآن والسنة، مش مجرد نصوص، دي منهج حياة، منهج سلوك، منهج أخلاق، منهج تزكية، حركة إنسانية. يبقى كل ما تقرأه طبقه. حقيقة النص إيه؟ حقيقة الحديث إيه؟ إن أنا أكون من العاملين به. نعم.
Wir kommen zu dem Punkt, den wir vorhin erwähnt haben, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass das Praktizieren der Religion sich nicht nur stützen sollte auf auswendig gelernte Aussagen, Verse, Hadithe oder ähnliches, sondern dass das Praktizieren der Religion darin erkannt werden soll, wie ein Mensch mit anderen umgeht, wie diese zwischenmenschliche Beziehung ist, wie man innerhalb einer Gesellschaft agiert, wie man mit den Erwachsenen umgeht, wie man mit den Kleinen umgeht, wie man mit den Wissenden umgeht, wie man mit den Nichtwissenden umgeht, wie man mit den Praktizierenden umgeht, wie man mit denjenigen umgeht, die weit weg sind von der Religion. All diese Punkte beinhaltet eben genau dieses siebte Kapitel dieses Buches. Und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird das an ganz, ganz vielen Beispielen gezeigt. Wir haben vorhin das Beispiel erwähnt, als er mit seiner Frau unterwegs war und die Sahaba darauf hingewiesen hat. Ja, eine Sache, die er eigentlich nicht machen müsste. Aber dadurch, dass er weiß, wie der Mensch funktioniert, wie die Einflüsterungen funktionieren, wie der Shaitan funktioniert, wollte er eben genau diese Sache klarstellen. Und auch an anderen Stellen wird ganz oft von Situationen erwähnt, in denen uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam beibringt, wie man miteinander umgehen sollte. Wir erwähnen ein Beispiel davon, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages in der Moschee war und die Jama'a hat gebetet, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich umgedreht und hat gesehen, dass zwei Personen nicht mitgebetet haben. Das heißt, eigentlich eine Situation, in der viele von uns direkt vielleicht schon negativ denken würden. Warum betet er nicht mit? Gehört er überhaupt zu den Praktizierenden, zu den Betenden und so weiter und so fort. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat gefragt: Ich habe gesehen, dass ihr nicht mitgebetet habt. Was ist los oder was ist der Grund dafür? Das heißt, das ist schon mal das Erste. Wenn du etwas siehst, was dir vielleicht nicht klar und deutlich erscheint, nicht direkt Rückschlüsse ziehen oder direkt eine Entscheidung treffen, sondern erstmal nachfragen, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat und immer gesagt hat, ich habe gesehen, ihr habt nicht mitgebetet, was ist der Grund dafür? Und so haben sie gesagt, o Gesandter Allahs, wir haben zu Hause gebetet. Das heißt grundsätzlich eigentlich eine legitime Sache. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen beigebracht, wenn ihr schon zu Hause gebetet habt und ihr kommt in eine Moschee und ihr findet vor, dass die Menschen am Beten sind, dann betet mit ihnen. Das Gebet zu Hause war eure Pflicht und das Gebet in der Moschee, das ihr dann nochmal gebetet habt, ist dann quasi oder wird gezählt als ein freiwilliges Gebet. Das heißt, um auch da den Menschen zu zeigen, man sollte sie selbst erst gar nicht in diese Situation bringen, dass andere Menschen etwas Negatives denken. Denn der Islam ist nicht so aufgebaut, dass er sagt, ich mache, was ich möchte. Wenn die anderen was Falsches denken, ist es ihre Schuld. Sondern der Islam ist auch darauf gebaut, dass der Muslim sich erst gar nicht in eine Situation bringt, in dem man eventuell schlecht über ihn denken sollte. Und das ist das, was wir gelernt haben aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ganz, ganz viele andere Beispiele, wie eines Tages, als er angekommen ist und gesehen hat, wie jemand in der Sonne stand und nicht geredet hat und nicht gegessen hat. Und dann hat er erstmal gefragt, was ist mit ihm los? Ja, nee, ohne dass er ihn verurteilt, ohne dass er direkt etwas für sich selbst entscheidet, hat er gefragt, was ist mit ihm los? Und so haben sie ihm gesagt, er hat ein Wort gegeben oder er hat ein Versprechen gegeben, dass er in der Sonne steht und nicht in den Schatten geht, dass er nichts isst und dass er mit den Menschen nichts spricht. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, sagt ihm, er soll in den Schatten, sagt ihm, er soll sprechen und sein Fasten kann er fortsetzen. Warum? Weil das eine Sache ist, die gut ist bei Allah azawajal. Aber das Quälen der eigenen Nefs, indem man sich vornimmt, ich stehe jetzt in der Sonne und ich quäle mich und ich rede nicht mit den Menschen, das ist etwas, was keine Grundlage hat in der Religion des Islam. Das heißt, liebe Geschwister, auch wenn wir jetzt nur über, in Anführungszeichen, diesen Punkt gesprochen haben, aber dieses ganze Kapitel dreht darum, und das ist das, was wir alle benötigen, das, was wir gelernt haben an religiösen Dingen, an Aussagen, an Urteilen und so weiter und so fort, sollte uns dazu bringen, bessere Menschen zu sein. Sollte uns dazu bringen, ein Mehrwert für die Gesellschaft zu sein. Sollte uns dazu bringen, barmherzig zu sein mit unseren Mitmenschen, nicht verurteilend, nicht hart im Umgang mit ihnen. Und erst wenn du diese Seite an dir erkennst, dann erkennst du die Früchte des Praktizierens.
لذلك يقول المصنف هنا ومدار باب الخروج إلى العمل على ثلاثة مفاتيح وبإحنا عرفنا أن المقصد من القرآن والسنة العمل ده المناط أن تعمل بهما طيب في مفاتيح للعمل أيوة في أصول ثلاثة تنقلك من الحفظ والحرف إلى العمل يقول هي أصول لما سواها نسكها في العبارات الآتية أولا اغتنام المجالسات ثانيا التزام الرباطات ثالثا تبليغ الرسالات يعني إيه؟ طبعا هو يفصل في كل مفتاح لكن بس أقول معاني المفاتيح عشان الترجمة اغتنام المجالسات المجالسات جمع المجلس أي مجالس العلمي مجالس القرآن مجالس الذكر مجالس التعليم فهذه غنيمة اغتنم لأنها مفتاح للعمل فكلما تعلمت وكلما ذكر تذكرت والتزام الرباطات أي التزام بيوت الله عز وجل والحرص على الجماعات فيه ليه؟ الحديث النبي فذلكم الرباط في حديث البخاري عندما قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فتكون حريصا على بيوت الله تعالى لأن صناعة الرجال لا ولن تكون إلا في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال فمصانع الرجولة في بيوت الله تعالى المسجد خير مربي لك ولأولادك ولأهل بيتك هنا في بيوت الله عز وجل حيث السكينة والرحمة والأمن والأمان حيث الرحمات تتنزل والملائكة تحف إلى آخر ما ورد من ثمار لمجالس العلم داخل المساجد قال وتبليغ الرسالات، البلاغ عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه مفاتيح ثلاث هي أصول المناطات لمن أراد أن يجعل الإسلام واقعا عمليا وحركة إنسانية، مش مجرد حروف تحفظ. كثيرون يحفظون يا إخوة، يقول لك الأخ فلان عنده القرآن بالقراءات العشر، ما شاء الله، ماشي، بيقرأ بورش وحفص وقالون، ماشي، متقن ما شاء الله، والهمس يطلعوا همس وحاجة عجيبة وصوت نادي جميل. أقول ما يعنيني أنا في الإسلام أن أرى فيه القرآن، مش أسمع منه القرآن فقط، أرى فيه القرآن، أرى أخلاق القرآن، أرى آداب القرآن، أرى معاملات القرآن. ده اللي قالته أمنا عائشة عن نبينا، كان خلق نبي الله القرآن. هل هذا القارئ نرى فيه القرآن؟ هو ده السؤال. انظر إليه إذا باع وإذا اشترى، انظر إليه في بيته مع زوجته وأولاده، انظر إليه مع أقرانه وأحبابه، انظر إليه في الأموال والمعاملات. وذلك رضي الله عن عمر عندما أراد أن يسأل عن أحدهم، فقام رجل يقول أنا أعرفه فلان، ده أنا أعرفه، فسأل عمر سؤالا، هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ يعني سافرت معه مرة على مرة، لأن السفر اسمه سفر ليه؟ لأنه يسفر عن أخلاق الإنسان، بتظهر الأخلاق في الأسفار. قال لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم؟ تبينكم معاملات مادية؟ قال لا. قال انصرف عني فأنت لا تعرفه، لعلك رأيته يركع ويسجد. أنت لا تعرفه، مش كل من ركع وسجد، لا، لازم نشوف حقائق الإسلام فيه بره المسجد، مش في المسجد. شوف حاله بره المسجد إيه، شوف حاله في المعاملات إيه، شوف حاله مع الجيران إيه، شوف معاملته للزوجة إيه، معاملته للأولاد إيه. ده الإسلام، الإسلام تطبيق عملي، مش مجرد أحرف، مش مجرد إتقان لحروف القرآن. وياما ناس يقول لك حافظ الكتب التسعة في السنة، يحفظ، هذا لا يعنيني. الذي يعنيني أنا كإسلام أن أرى فيه الإسلام، أرى فيه الكتب التسعة دي. يعني قلت لكم كان عندنا بعض المشايخ يدربوننا ونحن في صغارنا على تطبيق النصوص التطبيق العملي، فكان يقول لنا يا أولاد أي حديث تسمعوه أو تحفظوه أو تقرأوه لابد أن تكونوا من أهله، يعني تطبقوا ما فيه تطبيقا عمليا عشان تكون من أهل هذا الحديث. فخدنا مثالا وهو حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما اجتمع بأصحابه فقال من منكم اليوم أصبح صائما؟ أبو بكر الصديق قال أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم تصدق بصدق؟ أبو بكر الصديق أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم عاد مريضا؟ أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم تابع جنازة؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. فكان الشيخ يعمل إيه؟ احنا بنصوم اثنين وخميس سنة، فكان يجي في يوم اثنين أو خميس نكون صايمين، أدين أصبحنا صائمين، أدي الصيام، يقول يا أولاد كل واحد يتصدق بصدقة حتى ولو قلت، فنفرق صدقة، تعال يا أولاد النهاردة هنروح مستشفى كذا نزور المرضى، احنا ما نعرفش مريض، طب نروح المستشفى جنبنا، كان في مستشفى جنبنا اسمها مستشفى الصدر، يقول تعالوا كده هنقطع تذكرة ونخش ايه نزور المرضى، اي مريض نخش ندعي له، تمام زورنا، طب الحمد لله الصيام متوفر، الصدقة كمان، وعيادة المريض هنجيب ميت منين بقى عشان نمشي بجنازة؟ اه والله العظيم، يقول لك دي سهلة، تعالوا بينا على المقابر، والله العظيم مقابر الامام الشافعي عندنا في القاهرة وننتظر، لازم هتيجي جنازة، أي جنازة معدية نروح ماشيين ورا منها وندعي لها. فيقول لك كده بقيت من أهل هذا الحديث. الله، كم من حديث قرأناه وما طبقناه؟ هو ده السؤال، مش حفظ يا إخوة، عمل، منهج، مناط. في ناس ما شاء الله في أي موضوع يقول لك الأحاديث كلها ما
شاء الله حافظ يقول لك يا شيخ نعم تسمع لي الأربعين نووية، سمع يا ابني طر يكون راف نص ساعة الاثنين واربعين حديث حفظ تمام، بس فين انت منها؟ فهمت يا حسن؟ نعم.
Der Autor erwähnt in diesem siebten Kapitel, und das ist das, womit wir uns die nächsten Wochen und Monate mehr beschäftigen werden, inshallah, indem er sagt, wie wir vorhin erwähnt haben, das Resultat von all diesen auswendig gelernten Dingen sollte es sein, dass man die Religion lebt. Und um die Religion zu leben, so wie es sein soll, gibt es drei ausschlaggebende Schlüssel dafür. Der erste Schlüssel ist das Nutzen der guten Runden, ja, in den Moscheen. Den zweiten Schlüssel ist, dass man an den Moscheen und an solchen Runden der Ermahnung festhält. Und die dritte, oder der dritte Schlüssel ist es, die Botschaft weiterzugeben. Ja, nee, zu dieser Botschaft aufzurufen, zu dieser Botschaft die Menschen hinzuweisen. Und wenn man an diesen drei Dingen festhält, ja, den Nutzen der guten Runden des Zusammenkommens, das Festhalten an den Moscheen und dieser Runden, und wenn man sich bemüht, die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala weiterzugeben und weiterzutragen, dann wird man zu den Erfolgreichen gehören. Und das ist auch das, was der Sheikh jetzt abschließend erwähnt hat, dass wenn man Hadithe beispielsweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam hört, dass man versuchen sollte, sie nicht nur zu rezitieren, zu lesen, sondern man sollte versuchen, danach zu leben. Wie beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit manchen der Sahaban zusammen war und hat gesagt, wer von euch fastet heute? Und Abu Bakr radiallahu anhu hat die Hand gehoben. Dann hat er gefragt, wer von euch hat heute gespendet? Da hat Abu Bakr radiallahu anhu die Hand gehoben. Dann hat er gesagt, wer von euch hat heute einen Kranken besucht? Dann hat er die Hand gehoben. Dann hat er gefragt, wer von euch hat heute einen Trauerzug, eine Beisetzung, eine Beerdigung mit begleitet? Da hat Abu Bakr radiallahu anhu die Hand gehoben. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer auch immer diese Taten alle zusammennimmt an diesem Tag oder an einem dieser Tage, dann gehört er zu den Leuten des Paradieses. Das heißt, wenn der Muslim einen solchen Hadith hört, sollte er versuchen, diese Dinge auch zu leben. Sollte er versuchen, umzusetzen, damit diese Aussagen eben nicht nur Dinge sind, die man auswendig gelernt hat, sondern auch Taten sind, nach denen man lebt. Ja.
لذلك أوصيكم في هذا اللقاء بحديث واحد حاولوا أن تكونوا من أهله وقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حاول أن تكون من أهله، حاول أن تحفظ لسانك فلا تتكلم عن مسلم إلا بخير، حاول أن تذب عن عرض إخوانك، حاول ألا تغتاب أحدا، حاول ألا تكذب، حاول أن تتكلم بالكلام الطيب فقط. درب نفسك على ده، هو صعب لكن محتاج لتدريب مجاهدة. خلاص، حاول ألا تؤذي أحدا بيدك من المسلمين. فواجبنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا بقى تظهر البطولة الحق. الاستقامة مش في كرة القدم ولا في الملاهي، البطولة حقا أن تستقيم على أمر ربك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. احرص على وقتك، لأن الوقت رأس مال. قال بعض السلف، إضاعة الوقت من علامات المقت، يعني علامة على أن الله غاضب عليك. لما تقضي ساعة ونص قدام كرة قدم في لهو وعبث يبقى في غضب، انتبه. ساعة ونص دي كنت ممكن تقرأ فيها على الأقل أربع أجزاء من القرآن. ساعة ونص دي ممكن على الأقل تصلح حال زوجتك، إنك تسمع لها وتتكلم معها وتشوف مشاكلها إيه. ساعة ونص دي كنت ممكن تربي ولدك وتضبط سلوكه وتسمع منه وتخلي بالك منه. الساعة ونص دي لو اشتغلتها الدنيا هتجيب لك أقل حاجة 50 يورو. الساعة ونص دي لو زرت فيها أخ ليك في الله شوف كم الأجور وربنا يحبك. الساعة ونص دي لو وصلت فيها الرحم شوف الأجور من بركة في الرزق وبركة في العمر. الساعة ونص دي لو أكرمت ضيفا أو ساعدت محتاجا أو رفعت الحرج عن مكروب شوف الأجور. مش ساعة ونص رايحة في غيبة ونميمة وسب ولعن للعيبة والحكام والماتش وممكن تطلق الزوجة بعد كده لو كانت هي من نادي وانت من نادي خلاص، ويتخرب البيت عشان ايه؟ عشان عبث، عشان لعب، عشان ساحرة مستديرة منفوخة بالهوى أماتت في قلوب المسلمين الولاء والبراء، خلت المسلم يحب الملحد والكافر، وذا جعلته يرى الشواذ والمثليين وأعلامه، وجعلته يتعاطف مع من يقتلون المسلمين على أرض فلسطين ليل ونهار. يبقى الماتش شغال، وشوف الآن على أرض فلسطين اللي بيحصل، شوف التدمير الشامل، شوف الأم اللي بتبحث عن رفات ابنها تحت الأنقاض، وإحنا بنرقص وبنهيص لكرة القدم. كرة القدم كشفت وفضحت الكثيرين. لو الماتش قبل الفجر بيصل ما بيقولوش الوقت متأخر، إنها بيجي لك هنا عشان صلاة العشاء شوية متأخرة، ممكن أجمع بين الصلاتين. طيب الماتش الساعة 3 قبل الفجر بيقوم ما بيقولش عندي شغل، ما بيقولش هجمع الصلوات أبدا، بيقعد قدام المباراة ويسيق صلاة الجماعة إن كان بيصلي جماعة، عشان الكرة، عشان الكرة. ففضحت كثير من الناس إن الكرة فعلا معظمة في النفوس أكثر من تعظيم الناس لرب الناس جل جلاله، نسأل الله السلام. صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ما أمش، إنما أم لكرة القدم، أم لكأس العالم. فخلي بالنا يا إخوة، الله يرضى عليكم، لأن العمر اللي هتعيش في الدنيا عمر واحد، حياة واحدة، هيترتب عليها إما نجاة وإما هلاك في أبد هناك. فخلي بالك، اغتنم وقتك، اوعى تضيع وقتك في عبث أو في لهو، إلا في لهو مباح فيه تربية وفيه تزكية، إنما لهو يبعدك عن الله فلا. عندنا في الإسلام اللهو المباح، ملعبتك للزوجة لهو مباح، ملعبتك للولد لهو مباح، وهكذا، دي كلها وردت بها السنة، إنما غير كده فلا، وإن كنت البقاء. وكان لقاء، هنقف مع المفاتيح الثلاثة بالتفصيل، لأن كل مفتاح محتاج لبيان وتفصيل حتى نكون على بينة من أمرنا.
الله يبارك فيك. So kommen wir zum Abschluss des heutigen Tages. So wie wir gesagt haben, wichtig ist es, dass der Muslim Dinge, die er auswendig lernt, auch versucht danach zu leben. Der Sheikh sagt, lasst uns dies als Anlass heute nehmen, nach einem Hadith, nach einem bestimmten für den heutigen Abend, uns zu Herzen zu nehmen, versuchen danach zu leben. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wahrlich, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und vor dessen Hand die Muslime sicher sind. Lasst uns versuchen, diesen Hadith nicht nur auswendig zu lernen, sondern auch danach zu leben, mit unserer Zunge nur Gutes zu sprechen, niemandem weh zu tun mit unseren Aussagen, niemandem physisch weh zu tun mit unserer Hand, versuchen, die Menschen oder barmherzig zu ihnen sein, sanftmütig zu ihnen zu sein, versuchen zu wissen, dass jeder Muslim dein Bruder ist, auch wenn er nicht dein Blutsverwandter ist, aber er ist dein Bruder in der Religion. Lass uns gut zueinander zu sein, lass uns versuchen, diesen Groll und diesen Hass und diesen Neid aus den Herzen zu nehmen und diese Herzen mit Liebe und Zuneigung und Iman zu füllen, sowohl gegenüber Allah Azza wa Jal, als auch die Liebe gegenüber den Mitmenschen und gut zu ihnen zu sein. Lasst uns versuchen, diese Dunya ist kurz, lasst uns versuchen, diese Dunya zu nutzen, um gute Menschen zu sein. Um Menschen zu sein, die gut sind gegenüber Allah Azza wa Jal, aber auch als Nutzen sind für ihre Gesellschaft, für ihre Mitmenschen. Wahrlich, es sind wenige Tage, sie werden dann vergehen, dann wird jeder einzelne von uns vor Allah Azza wa Jal stehen. Und es wird gefragt, was mit der Zeit gemacht wurde. Und vor allem in der jetzigen Zeit, wie es der Sheikh erwähnt hat, dass Menschen das ist der wahre Wettbewerb, ein guter Mensch zu sein. Nicht eine Weltmeisterschaft, wo wir oftmals Stunden verbringen vor dem Fernseher und 90 Minuten und dann kommt Verlängerung, dann kommt Elfmeterschießen. Man fiebert mit, man drückt ihnen, man hofft für ihnen den Sieg. Vielleicht Menschen, die gegen die Muslime kämpfen, die in Reza Schlimmes gemacht haben, während unsere Mitmenschen gefoltert, beziehungsweise die Muslime in Reza gefoltert werden, umgebracht werden, wissen wir mit unserer Zeit nichts Besseres anzufangen, als vor dem Fernseher zu sitzen und irgendwelchen Fußballspielen entgegen zu fiebern. Das ist das, was der wahre Wettkampf ist, liebe Geschwister. Das ist das, was die wahre oder was denjenigen angeht, der seine Zeit wirklich gewonnen hat, um danach zu handeln. In dieser Zeit könnte man so viel Gutes machen als das. Deswegen lasst uns alle diesen teuren Ratschlag zu Herzen nehmen. Ich sage diese Worte. Bitte bei Allah, soll ich für mich und euch vergeben.
أقول نسبي اللي فيه سؤالين على البث نجاوبهم ونرجع للحضور إن شاء الله. بيسأل السائل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أمين. لدي عمل كرسام لقطط كهربائية، وصلني مشروع لرسم مخطط كهربائي مكون من عدة أقسام لمركز تسوق في ألمانيا. أحد أقسام هذا المخطط مخصص لمجزرة لحم. لا حرج في إعدادك للمخطط. بيقول في المخطط لم يتم ذكر اسم المجزرة أو ما تقوم بتقديمه من لحوم، فهل علي؟ لا ارسم ولا حرج، وحاول تتصدق بجزء من راتبك إذا كان في أي شبهة بالمال المختلط، فالصدقة تطهره. والله أعلى وأعلم. فين السؤال الثاني؟ هو سؤال في حتتين. ماشي.